صيام شهر رمضان، فالأمر مر بعدة مراحل قبل أن يستقر على الوضع الذي نحن عليه الآن. فالشاهد أن الذي كان مكتوبا إنما هو جنس الفريضة، إنما هو جنس فريضة الصيام، وأما الصفة والوقت وما إلى ذلك فهذا ليس بلازم. وهذه الأمة لا شك أن الله عز وجل خصها بفضائل كثيرة وبأمور لم تكن للأمم التي سبقتها، فلله الحمد والفضل والمنة سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا المحافظة على هذه النعمة وشكرها حق الشكر، وإلا فالله عز وجل غني عنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ذكر أن الله يخبر بأن هذه منة، نعم، بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة في أنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. وطبعا هذه الأمور محرمة في نهار رمضان، وهي في الأصل حلال، ومن قدر على منع نفسه مما هو حلال له في الأصل فبالأولى والأحرى أن يتمكن من منع نفسه مما هو حرام دائما وأبدا. ومن لم يفهم هذا لم يفهم حقيقة الصيام، فالصيام قد يقع على صفة تسقط بها الفرضية دون أن تتحقق حكمته. فمثلا الذي يترك الطعام والشراب وجماع النساء من الفجر إلى المغرب، فنرجو بارك الله فيكم، نرجو من إخواننا أصحاب مسجلات أن يضبطوا مسجلاتهم، لأنهم أحيانا يتسببون في حصول هذا الرنين. قلت من صام على هذه الصفة التي هي ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس سقطت عنه الفرضية، أي أدى الفريضة في الدنيا، أدى الفريضة في الدنيا، لكن لا يلزم من هذا أن يكون صيامه متقبلا عند الله سبحانه وتعالى، بل لا يلزم أن يكون قد انتفع من صيامه لنفسه في الدنيا أو الآخرة. فالصيام له أركان وله حقيقة، فأركانه ترك الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من أدى الصيام على هذه الكيفية فصيامه صحيح، يسقط عنه الفرض، أدى الفرض. طيب، لكن إذا كان مع هذا الترك للطعام والشراب والجماع يداوم على الحرمات والمعاصي من قول الزور وخلافه واللغو والرفث، فهنا يأتي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لماذا؟ لأنه ما استفاد من حكمة الصيام. الصيام شرع من أجل التقوى، ومن اتقى ما كان حلالا له في الأصل فإنه أولى بأن يتقي ما كان حراما في الأصل وفي نهار رمضان. فقول الزور حرام دائما وأبدا، وهو ترك الطعام والشراب الذي هو في الأصل حلال له. فالتقوى هي الحكمة الأساسية من الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يعود صاحبه على التحكم في نفسه وعلى كبح جماحها وإيقاف شهواتها عند حدودها. قال: ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. هكذا عندكم ولا والعكس بالكاف؟ كالعكس. طيب، يعني طبعا قد يأتي رمضان في الصيف وقد يأتي في الشتاء، فالذي يصوم القضاء قد يقضي ما عليه في أيام تخالف في الصفة أيام رمضان الذي أفطر فيه. فهو كان مثلا أفطر ورمضان في الصيف، ثم جاء وقضى هذه الأيام في الشتاء، أيام الشتاء أقصر وطبعا أبرد، فلا يعاني من المشقة التي يعاني منها من صاموا في رمضان. ومع ذلك فهذا يجزئ عن ذلك وإن كان مختلفا في طول نهاره وفي شدة الحرارة وما نعم. فعدة من أيام أخر. والعكس كذلك، قد يأتي رمضان في الشتاء وهو يقضي ما عليه في أيام الصيف الطويلة الحارة، وهكذا. فربنا قال فعدة من أيام أخر، وإن اختلفت كما قلنا صفة اليوم من طول وقصر وبرودة وحرارة. ثم قال: وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم درجهم الرب أو درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، يعني حصل تدريج في التشريع لأنهم كانوا أهل جاهلية ولم ينشأوا أصلا في الإسلام من الصغر، فاحتاجوا إلى شيء من التدريج والتعويد. أما الآن فالطفل ينشأ من أبوين مسلمين، فمن سن 6 سنوات أو 7 سنوات يعتاد الصيام فلا يشق عليه. أما هم فكما عرفنا كانوا أهل جاهلية وما اعتادوا مثل هذا الأمر، فدرجهم الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. هذه مرحلة من مراحل الصيام، فكان فريضة ومع ذلك خيروا بين أدائها وبين الفدية. هذا إذا كان الإنسان مطيقا للصوم، أن يستطيعه. وعلى هذا الفهم للآية الكريمة فإن الذين لا يطيقون الصيام أصلا ليس عليهم شيء، لا صيام ولا فدية، وهذا لعموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلى هذا الفهم للآية أن التخيير كان للذين يطيقون الصيام بين الصيام والإطعام، فيفهم أن الذين لا يطيقون الصيام لا شيء عليهم البتة، لا صيام ولا فدية. نعم، لا صيام ولا فدية. فالحكم على هذا الفهم يكون خاصا بالمطيقين للصيام. وهناك فهم آخر وهو الذي أشار إليه المصنف بعد ذلك، ولكن قبل أن ننتقل إلى كلامه هذا بقي كلام وهو تتمة تفسير الآية. نعم، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. مشكلة لهذا قال: نعم، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل: وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم طعام مسكين. وهذا هو الصحيح. طيب، خلاصة الكلام الذي يعني ينفعنا إن شاء الله مما قرأناه أن هذه الآيات فعلا كانت في بداية التشريع لكل الناس، أن الإنسان إما أن يصوم وإما أن يفطر ويخرج الفدية، فكان هذا التخيير لعموم المسلمين، كل مسلم له أن يختار بين الصيام والإطعام، إن شاء صام وإن شاء أطعم، مع بيان الله سبحانه لأفضلية الصيام على الإطعام، لكن هو مخير. وقيل لهم بعد التخيير: وأن تصوموا خير لكم. فالآية في هذا المقام ليست للمريض والمسافر، ليست للمريض والمسافر. فبعض المسلمين اليوم في أيامنا هذه يحتجون بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، على أن الصيام في السفر والمرض أفضل من الأخذ بالرخصة، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالآية ليست في هذا أصلا، فهذا احتجاج بالآية في غير موضعها، احتجاج بالآية في غير موضعها. فالآيات كما قلنا كانت في أول الأمر لكل المسلمين، من شاء صام ومن شاء أفطر وأخرج فدية طعام مسكين، وقيل لهم إن الصيام أفضل من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان على الجميع إلا من كان مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخر، ومن كان لا يستطيع الصوم إلا بشيء من المشقة وهو يشق عليه القضاء في أيام أخر، بقي في حقه الحكم الأول الذي هو التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام. وعليه فالآية الأولى ليست منسوخة من جميع جوانبها، وإنما هي منسوخة في حق من يستطيع الصيام دون مشقة بالغة، هي منسوخة في من يستطيعون، في حق من يستطيعون الصيام دون مشقة بالغة، فهؤلاء أصبح صيام رمضان فرضا عليهم دون تخيير، إلا من كان منهم مريضا أو مسافرا فهذا يجب عليه القضاء في أيام أخرى. إذن خلصنا بأنه صار للمسلم حالة من ثلاثة أحواج: الحالة الأولى أنه يجب عليه صيام رمضان دون أن يرخص له في الفطر، وهذا هو الصحيح طبعا البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى، الصحيح أي الذي ليس مريضا، المقيم الذي ليس مسافرا، الذي لم يبلغ سنا طاعنة، لم يبلغ سنا يعني كبيرة في يعني من الشيخوخة، وكذلك لا يخرج من هذا الحامل والمرضع كما سيأتي. فهذا الحكم هو الأصل في حق المسلمين، أنهم يجب عليهم صيام أيام رمضان. الفئة الثانية فئة يرخص لها في الفطر مع وجوب القضاء، فعدة من أيام أخر، وهذه تشمل صنفين من الناس: المريض والمسافر. وما كان ربك نسيا، ما يضاف إليهما صنف ثالث ولا رابع ولا خامس، فلا يقال ويلحق بهم أصحاب الأشغال الشاقة وأصحاب المهن التي يعني تقتضي أن يقف الإنسان أمام النار، وما كما فعل كثير من أهل زماننا، ألحقوا بالمريض والمسافر أصحاب المهن الشاقة كالفران وما إلى ذلك، وكذلك لا يلحق بهم الطلبة أيام الاختبارات كما أباح بعض أهل زماننا لهم هذه الرخصة. هذا ليس بصحيح، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرارة شديدة في مكة وفي المدينة وفي الجزيرة العربية عموما، ومعروف أن صيام رمضان في الجزيرة العربية عموما شاق جدا لحرارة الشمس في النهار، ومع ذلك ما رخص لأحد في أن يفطر لمثل هذا العذر، والناس كانوا يعملون أعمالا شاقة جدا، منهم من كان يحمل على ظهره، ومنهم من كان يسقي من الآبار، ومنهم ما قيل لواحد منهم إذا كان عملك في هذه المهن فإنه يرخص لك أن تفطر في رمضان وأن تصوم بدلا من ذلك أياما أخرى. كل هذا ليس بصحيح، وربنا لم يذكر إلا المريض والمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا هو الصنف الثاني الذين يجوز لهم الإفطار ويجب عليهم قضاء ما أفطروه من أيام. الصنف الثالث صنف يجوز لهم الإفطار والفدية ولا قضاء عليهم، وهذا الصنف هم الذين يشق عليهم الصيام، لا يستطيعون الصيام إلا بمشقة بالغة، فهؤلاء رخص لهم في الإفطار والإطعام ولا قضاء عليهم، وهذا الصنف يدخل فيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه في حدود الأسباب المتعارف عليها عند الناس في علم الطب، فإذا قيل لهم إن الطب لا يعرف علاجا لهذا المرض وهو مرض مزمن، أي يغلب على الظن أنه يستمر مع هذا المريض حتى يموت، بل كلما مر يوم يزداد مرضه، فمثل هذه الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها في حدود الأسباب المتيسرة بإذن الله، هؤلاء يدخلون في الصنف الثالث. وكذلك يدخل في الصنف الثالث الحامل إذا خشيت على نفسها، على صحتها أو على جنينها، وكذلك المرضع إذا خشيت على صحتها أو على رضيعها ألا يجد حاجته من اللبن أثناء النهار. فكل هؤلاء يجوز لهم الإفطار ويجب عليهم الإطعام ولا قضاء عليهم. وأما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فهذا واضح، هذا واضح. وهؤلاء لو قيل لهم فعدة من أيام أخر، كيف عدة من أيام أخر وحالهم كما وصفنا قد بلغا من الكبر عتيا، وكلما مضى بهم العمر ازدادوا ضعفا على ضعفهم، فمتى يقضون؟ متى يقضون؟ لا، ليسوا من أهل القضاء، فهم داخلون في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبقينا في الحامل والمرضع، أيلحقان بالمريض والمسافر أم يلحقان بالشيخ الكبير والمرأة العجوز؟ حتى لو لم يرد النص فإن الشبه في هذه الحالة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز أظهر منه بالشبه بالمريض والمسافر. فالمرأة تحمل لمدة 9 أشهر ثم ترضع لمدة 2 سنين ثم ما تلبث أن تحمل، وهكذا. فإذا قيل لها فعدة من أيام أخر قالت متى أقضي؟ أنتم ترخصون لي رخصة تزيدني عنفا وتعسر علي، فالرخص تأتي للتيسير لا للتعسير. فإذا قلتم لي فعدة من أيام أخر وأنا قد أفطرت رمضان كله ثم جاء رمضان الذي بعده وأنا أرضع، ورمضان الذي يليه وأنا ما زلت أرضع، ثم ما جاء رمضان الرابع إلا وقد حملت مرة ثانية، فمتى أقضي هذه السنين الكثيرة التي تراكمت علي؟ 3 سنوات على الأقل تتراكم عليها بسبب أخذها بهذه الرخصة. فهذه مشقة واضحة جلية. فإلحاق الحامل والمرضع بالشيخ الكبير والمرأة العجوز وأصحاب الأمراض المزمنة أظهر وأولى من إلحاق الحامل والمرضع بالمريض والمسافر. فالمريض والمسافر حالهما عارض ولا يدوم، المريض والمسافر حالهما عارض. وأما أصحاب الأمراض المزمنة فقلنا يلحقون بأي الصنفين؟ بالصنف الثالث أيضا، لأن حالهم يصعب معه القضاء. طيب، هناك صنف رابع وهم الذين لا يستطيعون الصيام لا بمشقة ولا بدون مشقة، أي بلغ بهم الحال إلى أنهم لا يمكنهم الصيام من أصله. إذا بلغ الرجل حالة من المرض أو من الكبر أصبح يخرف، فهو إما أنه قد رفع عنه القلم أو اقترب من ذلك أو يغيب وعيه لفترات طويلة، وإن كان عندما يفيق يكون بوعيه. فمثل هؤلاء الذين لا يستطيعون الصيام أصلا، هؤلاء يدخلون في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليهم لا صيام ولا إطعام ولا شيء، لأن الفدية إنما تكون في حق من أطاق الصيام ولكن مع شيء من المشقة. وهؤلاء لا يقدرون لا بمشقة ولا بدونها، لا يستطيعون أصلا، فحالهم كحال من رفع عنه التكليف إما لغياب العقل كما قلنا، وإما لعدم قدرتهم أصلا على الصيام بحال من الأحوال، ولو حتى بمشقة لا يستطيعون ذلك. فهذا هو تقسيم أحكام الصائمين. يقول الشيخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهر رمضان هو أفضل شهور العام على الإطلاق، أفضل شهر في 12 شهرا، فعدة الشهور 12 شهرا. يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، ومع ذلك ليست الأشهر الحرم هي أفضل أشهر العام، بل شهر رمضان هو أفضل أشهر العام. فشهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الأشهر الحرم فذكرت صفتها ولم يذكر اسمها، فالشهر الوحيد الذي ذكره الله باسمه هو شهر رمضان، وقد اختاره الله لإنزال كتابه. شهر رمضان عندي للعبادة، وهو الصحيح إن شاء الله أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طبعا هنا الشيخ لم يشر إلى الإنزال الذي حصل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يشر الشيخ إلى هذا الإنزال كيف تم. وقد يشكل عند بعض الناس كيف أنزل القرآن في شهر رمضان، وهو كما نعلم جميعا لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأنزل القرآن على مدار 23 عاما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون إنزاله في شهر رمضان؟ يجيب على هذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقول: أنزل الله القرآن جملة واحدة من عنده من فوق العرش إلى بيت العز في سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزله من سماء الدنيا على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم مفرقا على مدار مدة الرسالة 23 عاما بحسب الحوادث والمناسبات، الآية والآيتين والسورة والسورتين ونحو ذلك، حتى تم واكتمل نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما إنزالان، إنزال مجمل وإنزال مفصل. أما المجمل فحصل في شهر رمضان وبالتعيين في ليلة منه، هذه الليلة هي ليلة القدر كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. فهذه الليلة ليلة من ليالي شهر رمضان اختارها الله لإنزال كتابه كله، فنزل كل القرآن من عند الله لكن لم يصل إلى الأرض، وإنما كان فقط إلى سماء الدنيا. ثم الإنزال الثاني من سماء الدنيا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقلنا بعبارة، أو استعملت عبارة ميسرة على الفهم، فقلت يمكن أن نقول إن الأول إنزال والثاني تنزيل، فالإنزال كان جملة واحدة والتنزيل كان مفرقا وعلى مدار 23 عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما الثاني فقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يشعر بأن هذا كان تدريجيا ولم يكن جملة واحدة في ليلة واحدة، وإنما هو تنزيل، ونزلناه تنزيلا، فاستمر هذا التنزيل مدة 23 عاما. وطبعا كلمة أنزل ونزل كلها أيضا استفاد منها علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وإلا ما كان لكلمة نزل ولا أنزل أي معنى إذا كان الله عز وجل كما يقول الحلولية والاتحادية في كل مكان، فما معنى نزل وهو معهم ينزل من أعلى إلى أسفل؟ لماذا؟ فما كان لمعنى للتنزيل معنى ولا للإنزال معنى إذا كان الله يخالطهم ويدخل في أجسامهم ويدخل في أماكنهم وهو معهم بذاته، فما معنى نزل على ما نزل عليهم شيء، وإنما أعطاهم الكتاب حيث لابسهم وخالطهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل ليس بذاته مع مخلوقاته ولا تخالط ذاته الذوات، بل هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه فوق كل شيء، فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالشاهد أن الله فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، وهو سبحانه وتعالى ينزل ما يشاء على من يشاء كيف يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فهو معنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، يعلم ما نحن عليه ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. فالله عز وجل فوق العرش وعلمه في كل مكان، هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، هذا ما كان عليه علماء سلفنا الصالح من العقيدة الصحيحة. وأما غيرهم فإنهم إذا جاءوا لمثل هذه المواضع تكلفوا ما لم يكلفهم الله به من التعطيل والتحريف، فيقولون ما معنى أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما يجدون جوابا إلا أنهم يعطلون أو يحرفون أو يخوضون بغير علم ويتقولون ما لا دليل عليه ولا حجة معهم عليه ولا برهان، وما كلفنا الله بهذا سبحانه وتعالى. فالفطرة السليمة البسيطة تؤمن تماما بعلو الله سبحانه وتعالى، بل إن بعض أهل العلم رد بدليل الفطرة على فلسفة المتفلسفين. فحضر يوما لشيخ من هؤلاء المشايخ المتكلمين المتأثرين بكلام الفلاسفة، وأخذ هذا الشيخ يلوي أعناق الأدلة ويصرف ما كان منها صريحا عن معناه، ويرد بعض الأحاديث بحجة أنها أحاديث آحاد وتخالف القرآن بزعمه. فلما فرغ قال له يا شيخ قد عرفنا ما قلت، ولكن كيف نصنع بما يجده كل واحد منا في قلبه من التعلق بفوق؟ فهو إذا لجأ إلى ربه يجد نفسه مشدودة إلى أعلى، فأين نذهب بهذه المشاعر التي لا يمكن أن ينكرها واحد منا؟ فما في إنسان يميل بروحه جهة شماله يلجأ إلى الله، أو يميل بروحه إلى خلفه يلجأ إلى الله، أو يميل بروحه يمينه يلجأ إلى الله، ما يوجد، ولا إلى أمامه يلجأ إلى الله، وإنما إذا لجأ إلى ربه يجد نفسه مشدودا إلى أعلى، فما وجد شيئا يجيب به هذا العالم، ما وجد شيئا يقوله. وقال حيرني الهمذاني أو الهمداني، أي هذا الرجل الذي سأله قال حيرني حي، ما وجد شيئا يقوله، وهو لا يمكن أن ينكر هذا من نفسه، لأن كل الناس يشعرون بهذا الشعور، وحتى الذين لو سألتهم أين ربكم يقولون في كل مكان، لو سألت بعض الناس أين الله يقول لك في كل مكان. ففي هذه الحالة الذي يقول هذا الكلام لو ظلم ووقع عليه قهر أو شدة فإنه بكل يعني بساطة وفطرة يلجأ إلى ربه ويقول يا رب يا رب. وإذا سألته هل أنت مظلوم يقول إن الله يعلم، هو لا يشعر أنه يصنع، ما يشعر أصلا. فإن أنت أمسكت يده وهو يرفعها هكذا قلت له امسك الآن أين الله، فإذا به يقول في كل مكان أيضا، هو تعود أن يقول في كل مكان، ما يشعر بفطرته أنه يلجأ إلى رب العرش العظيم الذي على فوق عرشه حيث لا مكان ولا زمان. فالأماكن والأزمنة تنتهي عند العرش، المكان مخلوق والزمان مخلوق، والله عز وجل فوق كل شيء حتى الزمان والمكان. فالذي يقول إن الله في كل مكان هو في الحقيقة ما عرف قدر ربه سبحانه وتعالى، لأن السماوات والأرض صغيرة وحقيرة في جانب الله سبحانه وتعالى، هي كبيرة بالنسبة إلينا، السماوات واسعة بالنسبة إلينا نحن، والأرض كبيرة بالنسبة إلينا نحن، أما في جانب الله فليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، السماوات مطويات بيمينه. فجهل كبير أن يقال إن الذين آمنوا بأن ربهم فوق كل شيء قد حيزوه. من الذي حيزه؟ الذي جعله في الصغير الحقير، أم الذي جعله فوق كل شيء حيث لا زمان وحيث لا مكان وحيث لا يعلم ما هنالك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو الذي ينبغي على العبد صاحب الفطرة السليمة النقية الصافية. وكثير من المسلمين للأسف ليسوا على بصيرة في هذا الأمر، فهم لا يعرفون ربهم الذي يعبدونه والذي يعظمونه بزعمهم، لا يعرفونه. وإنسان لا يعرف ربه لا يمكن أبدا أن يكون من المعظمين له، ولا يمكن أبدا أن يكون من العارفين بقدره، ولا يمكن أبدا أن يكون من العابدين له حق العبادة ومن المتقين له حق التقوى. فالآيات تثبت في ثناياها أن الله عز وجل فوق كل شيء، ففيه إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. ولله ثلاثة أسماء تدل على علوه: العلي والأعلى والمتعال. العلي والأعلى والمتعال، والعلو علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. ومن استثنى الذات من العلو نقول له ما دليل هذا الاستثناء؟ فلا بد أن تثبت علو الله مطلقا، وأنه علي بذاته وعلي بقدره وعلي بقهر خلقه. فالله علي علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، هذه أقسام العلو الثلاثة كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. وسبق الكلام في هذا لكن نبهت عليه، لأن الشيخ هنا ما تعرض أولا لإنزال القرآن في رمضان كيف كان، وثانيا لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. هنا لخص الشيخ ما قلناه في ثلاثة كلمات، وهكذا دأب أهل العلم، أعطاهم الله القدرة على البيان والاختصار والإيجاز، وهذا لا شك أنه من ميراث النبوة. فجمع الكلام الكثير في كلمات قصيرة هذا من ميراث النبوة بلا شك. فكل من نال من العلم قصة ونصيبا لابد أن يكون له نصيب من هذه الصفة. واختصر لي الكلام اختصارا، فربنا خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه أو آتاه جوامع الكلم، القدرة على التعبير بأبسط العبارات مع جمع المعنى الواسع الكبير. فالشيخ يقول: هذا فيه تعيين الصيام على القادر، إذن غير القادر لا يدخل، هو الصنف الرابع الذي قلناه، الصنف الرابع. وكذلك الصنف الثالث الذين لا يقدرون إلا بمشقة، القادر الصحيح الذي ليس مريضا الحاضر الذي ليس مسافرا، فأخرج الكل ودخل في قوله القادر أو خرج عن قوله القادر كل من ذكرنا ممن لا يقدرون بالمرة أو لا يقدرون إلا بمشقة، فيدخل فيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، كل هؤلاء داخلون أو خارجون عن قوله القادر، والمريض بالأمراض المعروفة خارج عن قوله الصحيح، والمسافر خارج عن قوله الحاضر. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، نعم، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم متوهم أن قوله تعالى أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أن هذا أيضا منسوخ، فعاب الله سبحانه ذكر الرخصة للمريض والمسافر ليبين بقاءها. ثم قال ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، إما بإسقاطه أو بتخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات. إذن هناك أحوال أصلية وأحوال عارضة طارئة، الأحوال الأصلية لا عسر فيها، والأحوال العارضة الطارئة يجدد لها من الأحكام ما يناسبها من التيسير، هكذا. نعم، يريد الله بكم اليسر. ولذلك قالوا القاعدة العظيمة إن المشقة تجلب التيسير. إذن في الأصل لا مشقة في شيء من التشريع، هذا هو الأصل العام الواسع الغالب، أن كل ما شرع الله لا عسر فيه، ثم هناك أمور تعرض وأحوال تطرأ ليست موجودة من الأصل، ولكن هذه الأحوال تجد قد يحصل معها شيء من المشقة، فعندها لابد أن يجد لها أحكام تحولها إلى الأصل العام والتيسير، فهذه الأحكام لا تخالف أصل الشريعة وإنما يجد لها كما قال الفقهاء إن المشقة تجلب التيسير، بل كلما ازدادت المشقة كلما جلبت يسرا أكبر وأكثر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى إذا وصلنا في النهاية إلى أنه لا يطيق بالمرة سقط الكل، لو وصلنا إلى أنه لا يطيق بالمرة سقط الكل، أي سقط التكليف كاملا، سقط التكليف كاملا في النهاية، لو لم يستطع أن يفعل شيئا ألبته هذا فرض أنه ما استطاع أن يفعل شيئا فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يتقي الله ما استطاع إلى أن يصل إلى أنه لا استطاعة، فإذا وصل إلى لا استطاعة إذن لا تكليف. وهنا قاعدة معروفة أنه لا تكليف إلا مع القدرة، فالقدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، فلا تكليف إلا مع القدرة، وكل من لم يقدر فلا تكليف عليه فيما لا يقدر عليه، قاعدة عامة في كل الشريعة. ولذلك قال الشيخ إن تفصيل هذا لو أراد التفصيل لا يمكن، لأنه يشمل الشرع كله، يشمل الشرع كله. قال وهذه جملة لا يمكن تفصيلها